بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم
في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 الهجرة.
والآن من الشرح.
قال: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. هذه مسألة، وهي هل يشترط للمتنجس أو هل يشترط لتطهير المتنجس أن يكون بالماء أو أن هذا ليس شرطا؟ أكثر العلماء أنه يشترط لتطهير المتنجس أن يكون التطهير بالماء، واستدلوا على ذلك بما تقدم من حديث أبي هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذنوب من ماء وصبه على بول الأعرابي، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم تطهير هذا البول للشمس وللريح، وإنما دعا بالماء وصبه عليه. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يشترط الماء لتطهير المتنجس، فإذا طهر المتنجس بأي مطهر سواء كان بالماء أو بالريح أو بالشمس أو بغير ذلك إلى آخره فإنه يطهر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالمقصود من التطهير هو إزالة الوصف المكروه الذي وجد من هذه النجاسة، فإذا زال بأي مزيل نقول بأن الحكم يعود إلى ما كان عليه وهو الطهارة. ويدل لما ذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام وأيضا ابن القيم رحمه الله طال في تقريره، يدل لذلك سائر أدلة الاستجمار، تدل لما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام، فإن التطهير بالاستجمار لا بالماء إنما يكون بالحجارة والخرق والتراب ونحو ذلك، مما يدل على أن الماء ليس شرطا في تطهير النجاسة. وعلى هذا لو أصاب الثوب شيء من البول أو شيء من الدم المسفوح ثم بعد ذلك عرضته للشمس أو للريح وزال أثر النجاسة، لم يبق للنجاسة أثر، فنقول بأنه لا يطهر وأن المحل طهر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. واستدل ابن القيم رحمه الله تعالى بأدلة منها أن ذيل المرأة كما جاء في الحديث أن ذيل المرأة يطهره ما بعده، وكذلك أيضا أن الخف إذا أصابه شيء من النجاسة فإن طهارته دلكه بالماء إلى آخره. هذه كلها تدل لما سلف الإشارة إليه، وأن المتنجس لا يشترط في تطهيره أن يكون بالماء. قال رحمه الله تعالى: ولا النجاسة بالنار. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله النجاسة، والآن تكلم المؤلف عن المتنجس، هنا الآن شرع في النجاسة العينية. النجاسة العينية كما سلف ما كانت عينه وذاته نجسة، فما كانت عينه وذاته نجسة يرون أنه لا يطهر أبدا حتى ولو انقلب، إلا ما استثنى المؤلف، حتى ولو انقلب من عين إلى عين أخرى. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن النجاسة العينية تطهر بالاستحالة، فإذا انقلبت من عين إلى عين أخرى فإنها تطهر. فمثلا عندك روث حمار، هذا الروث أحرق بالنار وأصبح رمادا، الآن انقلب من عين إلى عين أخرى نقول بأنه طهر، أو أصبح دخانا نقول بأنه طهر، أو مثلا وقع كلب في مملحة وانقلب إلى ملح نقول بأنه طهر، ما دام أنه تغير أو انقلب إلى عين أخرى نقول بأنه يطهر بالاستحالة. ويدل لهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، قال لك ولهذا قال لك وتطهر الخمرة. الخمرة يرون أن الخمر نجس كما سيأتينا إن شاء الله، يرون أن الخمر نجس، ولهذا قال لك إن انقلبت خلا بنفسها، هنا الخمر انقلبت من عين إلى عين أخرى، انقلبت من كونها خمرا إلى كونها خلا، فيقول تطهر. تطهر الخمرة إذا انقلبت بنفسها من عين إلى عين أخرى تطهر بالإجماع. تخليل الخمر ينقسم إلى قسمين، يعني قلب الخمر إلى خل هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تنقلب الخمرة بنفسها، بنفسها انقلبت إلى كونها خلا، هنا تطهر بالإجماع. القسم الثاني أن يكون قلبها بفعل آدمي، كما لو نقلها من الظل إلى الشمس، أو من الشمس إلى الظل، أو أضاف إليها شيئا من الأطعمة أو المواد فانقلبت خلا، فإنها لا تطهر بهذا الانقلاب ما دام أنه بفعل آدمي. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال عليه الصلاة والسلام لا. المهم الخلاصة في ذلك أن النجاسة إذا استحالت وانقلبت من عين إلى عين أخرى فإنها تطهر، على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. إذا خفي موضع النجاسة لا يدري هل البول أصاب أسفل الثوب أو أعلاه، أو الكم الأيمن أو الكم الأيسر إلى آخره، يقول لك المؤلف رحمه الله يغسل حتى يتيقن أنه غسل النجاسة. والأقرب في هذا أن يقال، أما الأقرب في هذا أن يقال إن كان هناك قرينة تدل على موضع النجاسة فإنه يصار القرينة، يعني يتحرى. إذا أمكن التحري لوجود قرينة كأن تكون أن يكون أسفل أن الثوب هو الذي كان قريبا من النجاسة، أو هو الذي مر به بالنجاسة إلى آخره. المهم إذا أمكن التحري لوجود قرينة فإنه يصار إلى التحري. أما إذا لم يمكن التحري ولا يدري هل النجاسة التي أصابت الثوب في أسفله أو في أعلاه أو في أيمنه أو في شماله إلى آخره، فكما ذكر المؤلف، لكن إذا أمكن أن يتحرى فإنه يتحرى، لحديث ابن مسعود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. أما إذا لم يمكن أن يتحرى فإنه يغسل كما ذكر المؤلف حتى يتيقن، أو نقول حتى يغلب على الظن أنه قد طهر المحل. قال فصل، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الأعيان النجسة. الأصل في الأعيان أنها طاهرة، الأصل في الأعيان أنها طاهرة وأنها حلال. النجاسة على خلاف هذا الأصل، ويدل لهذا قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا قوله سبحانه وتعالى والأرض وضعها الأنام في صحيح البخاري من حيث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألته. فالأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الثياب حتى لو جاءت من بلاد الكفار الأصل في ذلك الطهارة، والأصل في الفرش الطهارة والأصل في الحيوان الطهارة والأصل في الأشجار، المهم كل عين الأصل فيها الطهارة. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى خلاف الأصل، وحينئذ يحتاج إلى ما عدده من دليل، فإن دل الدليل على نجاسته وإلا فإن نبقى على الأصل، وهو أن الأصل في الأعيان الطهارة، فالأرض الأصل فيها الطهارة، والحجارة الأصل فيها الطهارة، والفرش والثياب إلى آخره الأصل في ذلك الطهارة. هنا ذكر المؤلف رحمه الله العيان النجسة، قال لك المسكر المائع وكذا الحشيشة، هذه العين الأولى النجسة من النجسات المسكر أو الخمر، لأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فضابط الخمر أنه كل ما أسكر من أي نوع كان، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو غير ذلك، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الخمر هل هي نجسة أو ليست نجسة؟ الأئمة يرون أنها نجسة، يعني الأئمة يرون أنها نجسة، والرأي الثاني هو رأي الليث بن سعد رحمه الله تعالى، رأي المزني وربيعة الرأي يرون أن الخمر طاهرة. فهذان قولان، القول الأول أنها نجسة والقول الثاني أنها طاهرة. الذين قالوا بأنها نجسة استدلوا بأدلة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فوصف الله عز وجل هذه الأشياء بأنها رجس. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فوصف الله عز وجل شراب الجنة بأنه طهور، مما يدل على أن هذا الشراب في الدنيا أنه نجس. الرأي الثاني، كما ذكرنا قول الليث بن سعد رحمه الله ربيعة والمزني من أصحاب الشافعي، أن الخمر طاهرة، واستدلوا على هذا بأن الخمر لما حرمت خرج بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أزقة المدينة وطرقها فأراقوه، وكذلك أيضا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل تحريم الخمر أنه أمر بغسل الثياب أو غسل الأواني من هذه الخمر، لأنهم كانوا يلابسونها قبل تحريمها، فلما لم يحفظ ذلك هذا يدل على أن الخمر طاهرة. وأيضا قصة صاحب الراوية الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر فساره رجل أنها حرمت فأراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يدل على أنها ليست نجسة. وهذا الذي يظهر والله أعلم هو الرأي الثاني، لما ذهب إليه الليث بن سعد وربيعة والمزني، يظهر والله أعلم أن الخمر ليست نجسة. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا الحشيشة، يعني هو قال لك المؤلف المسكر المائع هذا هو النجس، المسكر غير المائع ليس نجسا، إذا كان هناك أشياء تسكر لكنها ليست مائعة فهذه ليست نجسة إلا الحشيشة، يعني استثنوا الحشيشة فهم يقولون بأن الحشيشة نجسة، لكن يظهر كما تقدم أن كل مسكر أنه طاهر، وكونه محرم هذا لا يلزم من ذلك أن يكون نجسا، فلا يلزم من التحريم النجاسة. هم السم يقولون بأنه محرم، ذلك يقولون بأن السم طاهر، الهر كما سيأتينا محرم أكله محرم، ذلك يقولون بأن الهر طاهر، الفأرة محرم ومع ذلك يقولون بأنها طاهرة كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، هذا العين الثانية، يعني ما لا يؤكل من الطير والبهائم، يعني سباع الطير وسباع البهائم يرى المؤلف رحمه الله تعالى أنها نجسة، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة. واستدلوا على هذا بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر: إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فقال هذا دليل على أنها ليست، أن الهرة ليست بنجس، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الطوافين. يفهم من الحديث أن غير الهر، أن غير الهر مما لا يؤكل، مما لا يطوف علينا، أنه نجس. وهذا كما ذكرنا مذهب أحمد وأبي حنيفة. مالك والشافعي يرون أن هذه الأشياء التي لا تؤكل يرون أنها طاهرة. وأما بالنسبة للمالكية، فالمالكية رحمهم الله تعالى هم أوسع الناس، هم أوسع، يعني أوسع المذاهب فيما يتعلق بباب الأطعمة هم المالكية. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يكاد يحرم شيئا من الحيوان. فعند المالكية أن سباع البهائم يرون أنها مباحة كالذئب والأسد وإلى آخره، وأنها ليست محرمة الأكل، فكذلك أيضا يرون أنها طاهرة. وعكس ذلك الحنفية، الحنفية في باب الأشربة هو أوسع المذاهب، مذهب أبي حنيفة، نعم أبو حنيفة أوسع المذاهب في باب الأشربة. أما في باب الأطعمة فعلى عكس مذهب الإمام مالك رحمه الله. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أطال في هذه المسألة، يعني في كتابه القواعد النورانية أطال في هذه المسألة، وذكر عرضا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى آخره. المهم أن مذهب مالك والشافعي أن ما لا يؤكل أنه طاهر، يعني أنه طاهر. وأستدل على هذا بحيث جابر في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بما أفضلت الحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وبما أفضلت السباع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، وبما أفضلت السباع. نعم. وهذا الحديث، هذا الحديث ضعيف لا يثبت. فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأحمد من نجاسة ما لا يؤكل لحمه من سباع البهائم وسباع الطير هو الأقرب، استدلالا بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. وما هو الطاهر من الحيوان؟ قال لك المؤلف رحمه الله يقول: الطاهر من الحيوان هو ما كان كالهر الهر وما كان مثله في الخلقة ودونه. الطاهر من الحيوان الهر ومثله، الهر ومثله في الخلقة ودونه، هذا هو الطاهر من الحيوان، استدلالا بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. لكن كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة علل بالتطواف، فالصواب في هذه المسألة أن يقال: ما يكثر تطوافه ويشق التحرز عنه هذا طاهر، وما لا يكثر تطوافه فهذا نجس، إلا ما جاء الدليل باستثنائه. فيدخل عندنا الحمار، الحمار الصواب أنه طاهر، والبقل الصواب أنه طاهر، فنعلل بمشقة التحرز إلا إذا جاء الدليل. الكلب مثلا، كلب الصيد، كلب الحرف، كلب الماشي، هذا يكثر تطوافه إلى آخره، لكن جاء الدليل على نجاسته. فالخلاصة في ذلك: ما هو الحيوان الطاهر؟ نقول: الحيوان الطاهر، المؤلف رحمه الله قال لك بأنه الهر ومثله ودونه في الخلقة. فالهر هذا طاهر، وكذلك أيضا الفأرة لأنها دونه في الهرة هذه طاهرة إلى آخره. لكن ما عدا ذلك مما هو أكبر منه في الخلقة هذا ليس طاهرا وإنما هو نجس. والصواب في ذلك أننا نعلل بما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التطواف ومشقة التحرز. وما معنى إذا قلنا بأن هذا الحيوان طاهر، ما معنى الطهارة؟ ما معنى؟ يعني أن سؤره بقية طعامه أنه طاهر، وأن ريقه طاهر، وأن عرقه طاهر، يعني أن عرقه طاهر، وأن ريقه ومخاطه ودمعه طاهر. أما ما عدا ذلك فهو نجس، فبوله نجس، الدم الذي يخرج منه نجس، حليبه نجس، منيه نجس إلى آخره، لكن معنى أنه طاهر كما تقدم. نعم، كما تقدم بيانه. ومما لا شك فيها أو غني عن القول أن ما يؤكل من الحيوانات أنه طاهر، كبهيمة الأنعام الإبل والبقر وحيوان البحر، هذه الأشياء طاهرة. تقدم أيضا أن ما لا نفس له سائلة، يعني إذا قتل لا يخرج منه دم يسير، أن هذا طاهر، سبقت الإشارة إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: وكل ميتة نجسة، هذه العين الثالثة، العين الثالثة من النجاسات، كل ميتة نجسة، يعني كل ميتة نجسة. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول الله. قال: يطهره الماء والقرض. وفي لفظ يعني إنما حرم أكلها. فكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل التطهير، نعم، جعل التطهير للجلد، نعم، مما يدلك على أن اللحم وبقية أجزاء الميتة، نعم، اللحم وبقية أجزاء الميتة الذي لا تحله الحياة أنه نجس. نعم، فمثل لحم الميتة وعصبها وشحمها، هذا لا يمكن تطهيره وأنه نجس إلى آخره، إلا إذا قلنا به أن النجاسة تطهر بالاستحالة، تنقلب من عين إلى عين أخرى، كما هو رأي الحنفية كما تقدم. فعندنا العين الثالثة من النجاسات كل ميتة نجسة، يستثنى من ذلك قال المؤلف: غير ميتة الآدمي. نعم، ميتة الآدمي، نعم، ميتة الآدمي هذا ميتته طاهرة، سواء كان الآدمي مسلما أو كافرا. ويدل لذلك ما تقدم من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. وتقدم أيضا قول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعامكم الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. فنستثني ميتة الآدم طاهرة، أيضا نستثني ميتة البحر، قال لك المؤلف: غير السمك، فنقول بأن ميتة البحر أيضا طاهرة. نعم، ويدل لذلك قول الله عز وجل: نعم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال المفسرون: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، مما يدل على أنه طاهر. ثالثا: ما لا نفس له سائلة، ما نفس له سائلة، أيضا هذا ميتته طاهرة، كما تقدم لنا حيث أبي هريرة في الذباب في قوله سلم: فليغمس، إذا غمسه سيموت، مما يدل على أن ميتته طاهرة. فما نفس له سائلة مثل الذباب والبق والبعوض إلى آخره، هذا ميتته طاهرة. فأصبح عندنا الثالثة، العين الثالثة، كل ميتة نجسة، نستثني ماذا؟ ثلاثة أشياء: الآدمي، ميتة البحر، ما نفس له سائلة. قال رحمه الله تعالى: والجراد، لأنه ما نفس له سائلة، كالعقب والكنفس والبقي والقمل والبراغيث. قال: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومديه ووديه ومليه ولبنه فطاهر. ما أكل لحمه، نعم، ما أكل لحمه هذا طاهر، الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر، فما يخرج منه
أيضا نقول بأنه طاهر، فبوله بول البعير وغوث البعير وكذلك أيضا الضأن ونحو ذلك إلى آخره، هذا نقول بأن بوله وروثه وحليبه ومنيه إلى آخره، نقول هذه الأشياء طاهرة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم، وكذلك أيضا يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وطاف على حول البيت طاف على البعير، والبعير قد يخرج منه شيء، لو كان ما يخرج من هذا الحيوان كان ما يخرج منه نجسا لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ببعيره، فما يباح أكله إلى آخره. هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن ما يخرج منه يعني من بول وروث وحليب ومني إلى آخره من باب أولى، العرق والريق إلى آخره هذه طاهرة، يستثنى من ذلك ما يخرج منه من دم كما سيأتينا في ما يتعلق بضابط الدماء. وقال المؤلف رحمه الله: ولم يكن أكثر علفه النجاسة. هذا الضابط، هذا الرابع للعيان النجسة، من العيان النجسة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يكن أكثر علفه النجاسة. هذا الرابع للعيان النجسة الجلالة، والجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة، كبقرة مثلا تأكل العذرة، أو شاة مثلا تأكل العذرة. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا كان أكثر علفها النجاسة فإن هذه نجسة، هذه التي يكون أكثر علفها النجاسة تكون نجسة، لا بد لكي تطهر أن تحبس وتطعم الطاهر، فإذا حبست وأطعمت الطاهر، والعلماء رحمه الله يقدرون المدة التي تحبس فيها، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الأطعمة. والصواب في ذلك، صواب في هذا، أن الجلالة التي علفها النجاسة أو أكثر علفها النجاسة أنها ليست نجسة بل هي طاهرة، نعم بل هي طاهرة. ويدل لذلك ما سبق تقريره أن النجاسة تطهر بالاستحالة، فهذه الجلالة الآن، هذه الجلالة لما أكلت العذرة فإن هذه العذرة انقلبت من عين إلى عين أخرى، يعني الآن انقلبت من عين إلى عين أخرى، انقلبت إلى لحم ودم إلى آخره، فنقول بأنها تطهر. اللهم إلا إذا كان أثر النجاسة، إذا كان أثر النجاسة باقيا أو ظاهرا عليها، كان يظهر أثر النجاسة في عرقها ونحو ذلك أو أصبحت مضرة، فإنها حينئذ تكون محرمة. قال رحمه الله تعالى: وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدم ولبنه فطاهر. هذا الخامس، هذه العين الخامسة، نعم العين الخامسة من الأعيان النجسة، ما خرج من محرم الأكل، فما خرج من محرم الأكل فإنه نجس. فمثلا بول الحمار نجس، روث الحمار نجس، بول الهر روث الهر نقول بأنه نجس، كذلك أيضا لبنه منيه، هذه الأشياء نقول بأنها نجسة. فعندنا الخامس، العين الخامسة من العين النجسة، ما خرج من محرم الأكل فنقول بأنه نجس، لكن استثنى من ذلك. قال لك المؤلف رحمه الله: استثنى من هذا مني الآدمي، فالمؤلف رحمه الله يرى أن مني الآدمي طاهر، يعني يرى أن مني الآدمي طاهر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى أنها كانت، حديث عائشة في الصحيحين، أنها كانت تغسل رطبه، رطب مني النبي صلى الله عليه وسلم، وتحك يابسه لو كان المني نجسا لما اقتصرت عائشة رضي الله تعالى عنها على حكه فقط، لأن الحك هذا سيبقى معه أثر لا تزول به جميع النجاسة لو كان نجسا. والرأي الثاني، ولأن المني نعم المني أيضا هو أصل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أصل الشهداء والصالحين، فيبعد أن يقال بأن أصل هؤلاء نجس. الرأي الثاني، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، الرأي الثاني مذهب أبي حنيفة ومالك أن المني نجس، واستدلوا بما جاء في مسند أبي يعلى بإسناد صحيح من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المني، ويحمل الأمر هذا على الاستحباب، يحمل الأمر لوجود الصالح في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فالصواب في ذلك هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وأن المني نجس. قال لك استثنى من ذلك مني الآدمي، نحن قلنا كل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، استثنينا من ذلك مني الآدمي، وفيه الخلاف كما تقدم، ولبنه أيضا، لبن الآدمي هذا بالإجماع أنه طاهر، عرقه أيضا، عرق الآدمي بالإجماع أنه طاهر، ريق الآدمي أيضا هذا بالإجماع أنه طاهر، كذلك أيضا رطوبة فرج المرأة كما تقدم لنا أيضا هذه الرطوبة طاهرة، كذلك أيضا مخاط الآدمي هذا أيضا نقول بأنه طاهر، كذلك أيضا الحيوان الطاهر في حال الحياة، الحيوان الطاهر في حال الحياة كما تقدم لنا ضابطه على ما يقول المؤلف رحمه الله أنه كالهر ومثله ودونه في الخلقة. هذا الحيوان سبق أن أشرنا إلى أن عرقه وريقه ودمعه ومخاطه أن هذه الأشياء طاهرة، فهذه تستثنى مما تقدم ذكره من أن ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، لكن نستثني هذه الأشياء لدلالة الدليل على طهارتها.
بالله التوفيق.